أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت وبارك على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسالمنا. طبعا احنا ذكرنا في الدرس الماضي مسألة أن الإنسان مخير أو مجبر، صح؟ وميزنا بين فريقين، القول بالجبر والقول في مقابل ذلك الذي هو ذهب إليه العدلية، ذهب إليه المعتزلة، ذهب إليه الإمامية وجملة من باقي المذاهب الإسلامية، وقالوا بأن الإنسان ليس بمجبور. هسه ليس بمجبور شنو بمعنى
مخير؟
قد يكون مخير، وهذا التخيير شنو؟ تخيير على نحو التفويض، لو تخيير على نحو نظرية لا في قبال الجبر. الجبر هو قول الأشاعرة، مو الجبر هو قول الأشاعرة. القول الثاني عدم الجبر، أن يكون الإنسان مخير. مخير شنو يعني؟ يعني مخير هل إن الإنسان مفوض إليه، هل إن الإنسان مفوض إليه؟ إن هذه النظرية هي النظرية التي ذهب إليها المعتزل. أما الإمامية ذهبوا إلى نظرية أخرى سموها نظرية الأمر بين الأمرين. هذه النظرية تحتاج إلى شيء من واقعا تحتاج إلى شيء من البيان، فلذلك قلنا نخصص محاضرة أو محاضرتين لبيان مسألة ونظرية الأمر بين الأمرين. قبل الدخول لابد أن نأخذ التصور الروائي لهذه المسألة، بمعنى أنه هل وردت روايات في عنوان الأمر بين الأمرين أو لم ترد هناك روايات أخرى؟ شوف لاحظ، أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه قسموا هذا البحث إلى قسمين، إلى أن هناك جبر وهناك تفويض، والجبر ذهب إليه الأشاعرة والتفويض ذهب إليه المعتزلة. والجبر والتفويض ليسا نقيضين ولا ضدين بحيث لا يوجد لهما ثالثون، وإنما هناك أمر ثالث، هذا الأمر الثالث وهو الذي يسمى بنظرية الأمر بين الأمرين، بين الجبر والتفويض. نظرية الأمر بين الأمرين وهي نظرية الجبر والتفويض. قبل الدخول في أصل هذه النظرية لابد أن نقرأ روايات أهل البيت التي هي صارت بصدد الرد على أهل الجبر وبصدد الرد على أهل التفويض لتثبت نظرية الأمر بين الأمرين. نقرأ بعض الروايات في هذا المجال. الرواية الأولى هي صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليهما. بلى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون. قال: فسأل هل بين، يعني من الراوية، هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قال: نعم، أوسع مما بين السماء والأرض. هذه الرواية تشير إلى أن هناك نظريتين وثلاث نظريات، ثلاث نظريات. النظرية الأولى هي الجبر، وكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه في معرض الرد عليهما، ونظرية أخرى وهي التفويض، وكان الإمام أيضا الإمامين صلوات الله في مقام الرد عليهما، وأثبت أن هناك نظرية ثالثة. والعجيب أن هذه الرواية بينت واقع هذه النظرية، تفاصيل هذه النظرية، حدود هذه النظرية، فقط نفيا النظرية الأولى والثانية وأثبتا أن هناك نظرية ثالثة. هاي الرواية الأولى. رواية أخرى أيضا صحيحة أخرى عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال له أحد الرواة، قال له رجل: جعلت فداك، أجبر الله العبادة على المعاصي؟ هيا نظرية
جبرية،
ما الأشاعرة جبرية. قال: الله أعدل من أن يجبرهم على المعاصي، الله أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليها. جاب دليل على بطلان يا نظرية الجبر. الجبر. ثم فقال له جعلت فداك، ففوض الله إلى العباد، نظرية المعتزلة، قال فقال لو فوض إليهم لم يحصرهم بالأمر والنهي. فقال له جعلت فداك، فبينهما منزلة. إذن ذكر الإمام صلوات الله السائل ذكر نظرية الجبر، يعني في زمن الصادقين صلوات الله وسلامه كانت هذه نظرية الجبر ونظرية التفويض نظريات رائجة بشكل كبير جدا، بحيث أدى ذلك إلى أن الأصحاب لابد وأن ماذا أن يسألوا كثيرا حول هاتين نظريتين. الله عز وجل أجبر الخلق، شنو كان الجواب من الإمام؟ يقول إذا أجبرهم إذن ليش يعذبهم؟ ظلموا أو ليس بظلم؟ جيد، فإذا قلنا ظلم أو ليس بظلم يعني الله تبارك وتعالى قدرته تشمل فعل العبد لو ما تشمل ما تشمل ما تشمل، فضيقوا سلطنة المولى عز وجل. الإمام بقوله سوى ضيق سلطنة المولى، قال لا لا الله عز وجل ما أجبرهم، بمعنى شنو؟ ترك وفسح المجال لهم. وهذا القول قول بالجبر هو قول الأشاعرة وقول بلي وما دام الله تبارك وتعالى لا يجبرهم، لأن إذا يجبرهم فكيف يعذبهم؟ إذن سوى الإمام وكأنما ضيق سلطنة المولى تبارك وتعالى. هم المعتزلة لماذا ذهبوا إلى التفويض؟ يقولون التفويض سبب بأن تكون قدرة الله ضيقة، سلطنة الله ضيقة. هذا قول الأشاعرة، واضح إن شاء الله؟ قالوا أصلا الله تبارك وتعالى لا عفوا قول المعتزلة ردا على الأشاعرة، قالوا المعتزلة الله عز وجل إذا قلت بأنه جبر العباد إذا يصير الله عز وجل ظالم، وحاشا لله أن يكون ظالما. الأشاعرة قالوا إذا قلت بأن الفعل فعل العبد وليس فعل الله ضيقتم سلطنة الله تبارك وتعالى، واضح؟ فلذلك الإمام أيضا كان في محمل في مبعث الرد جيد، فقال أفمنزلتهم عفوا هذه، فقال لو فوض إليهم لم يحصرهم بالأمر والنهي، فقال له جعلت فداك، فبينهما منزلة، قال فقال نعم أوسع مما بين السماوة بين السماء والأرض. مش قد منزلة عظيمة هذه وسعتها، شوف هنا يعطيها أهمية الإمام صلى الله عليه وسلم. الرواية الأخرى عن حريز عن الإمام الصادق عليه السلام قال الناس في القدر على ثلاثة أوجه. الإمام رجل زعم إن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي، فهذا قد ظلم الله عز وجل في حكمه وهو كافر، أيرد عليه من على الأشاعرة. ورجل يزعم إن الأمر مفوض إليهم، فهذا وهن الله في سلطانه، وهن الله في سلطانه، جعل الفعل فعل من؟ فعل البشر، وإذا كان فعل البشر فالله له دخل في هذا أو ليس له قدرة على التدخل أو لا، فإذا شنو؟ وهن ضيق سلطان الله عز وجل فهو كافر. هسه القسم الأول كافر، والقسم الثاني كافر، والكافر شنو؟ نجس، والكافر شنو؟ في النار. لا هذا الكافر بمعناها الأعم، واضح إن شاء الله؟ يعني كفر في هذا الموضوع، مثل تارك الصلاة يسمى ماذا؟ كافرون. ورجل يقول إن الله عز وجل كلف العباد بما يطيقون ولم يكلفهم بما لا يطيقون، فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ. وصل إلى درجة، هذه هي الطبقة الثالثة. هذه الرواية أيضا سئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الجبر والقدر، فقال لا جبر ولا قدر، ولكن منزلة بينهما، يعني بين القدر والجبر بينهما، فيها الحق التي بينهما لا يعلمهما إلا العالم من علم إلا العالم من علمها إياه العالم. شوف التفت هاي الرواية هواي لطيفة، شو يقول؟ ولكن منزلة بينهما بين الجبر والتفويض، فيها الحق التي بين الجبر والتفويض بينهما لا يعلمها إلا العالم. العالم منه هذا قسم، أو يعني لا يعلم هذه المنزلة، أو من علمها إياه العالم. إذن الناس على صنفين، عالم وغير عالم. متعلم على سبيل النجاة، هذه تعبان شيخ ماجد، عالم أو متعلم على سبيل نجاة، يقول هاي المنزلة ما يعلمها إلا العالم، وغير العالم لا يعلمها إلا بتعليم منين. فإذا منزلة الجبر والتفريط، فشوف بين القوم بين إفراط وبين تفريط، بين القائل بالجبر وبين القائل بالتفويض، ولم يهتدوا إلى حقيقة هذه النظرية إلا بهاد، وهاد هو المعصوم صلوات الله وسلامه، وهم لم يؤمنوا بالمعصوم صلوات. فمنا إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. الرواية الأخيرة عن حفص بن قرط عن الإمام الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله، ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه، ومن زعم أن المعاصي بغير قدرة الله فقد كذب على الله، ومن كذب على الله أدخله النار. بعد ما يحتاج أبين، لكن في هاتين في هذه المجموعة من الروايات الشريفة الواردة عن النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، يمكن أن نستفيد خصلتين قضيتين مهمتين. القضية الأولى أن الجبر والتفويض ليس من قبيل النقيضين أو الضدين الذين لا أو النقيضين الذين لا وجود لهما، النقيضين أو الضدين، لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفع، الضدان أيضا لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالجبر والتفويض
لا ضدين ولا
الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في هذه الروايات وكثير غيرها أثبتا بأن هناك طرف ثالث بين الجبر وبين التفويض، وهذا الطرف الثالث الذي هو بين الجبر والتفويض لا يمكن أن يعلمها إلا من كان مرتبطا السبب المتصل بين السماء والأرض. فلذلك الرواية قالت لا يعلمها إلا عالم أو من علمه العالم. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية حصر نظرية الأمر بين الأمرين في المحافظة على العدل والسلطنة معا. شوف نظرية الأمر بين الأمرين، بين الأمرين، الأمر الأول اللي هو الجبر. الجبر ماذا يصنع؟ جعل القدرة لمن؟ لله تبارك وتعالى. وإذا كان القدرة وأفعال الإنسان متعلقة بالله عز وجل، إذا راح يصير العبد عاص، وإذا عاص يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب. وإذا عاقب عوقب وعلى فعل هو لم يفعله راح يصير ظلم، لو ليس بظلم فراح يكون الله تبارك وتعالى ظالم. وإذا قلنا بأن الله تبارك وتعالى ظالم صار تقصير وعدم المحافظة على عدل الله عز وجل. هاي النكتة التفت إليها من أمه، التفت إليها المفوضة، فما قبلوا الجبر انتقلوا لمن؟ للتفويض. إيش قالوا؟ قالوا بأن الفعل فعل الإنسان، والله تبارك وتعالى لا سلطان له على من؟ على فعل الإنسان، باعتبار أن الإنسان يحتاج إلى الله عز وجل، لكن يحتاج إلى الله تبارك وتعالى في أصل وجوده. أما بعد إيجاد الإنسان وخروجه من العدم إلى الوجود، صارت جميع الأفعال تنسب إليه ولا تنسب إلى الله تبارك وتعالى، لأن أي فعل نسبته إلى الله وكان هذا الفعل فيه عبادة فالثواب المفروض يكون لله مو للإنسان، أو كان هذا الفعل فيه معصية فالعقوبة راح تصير على الله عز وجل مو على الإنسان، ومعاقبة الإنسان ظلمه فش قالوا؟ قالوا بأنه عدل الله تبارك وتعالى لا يثبت إلا بقول المفوض، لكن المجبر ايش قالوا؟ قالوا بقولكم هذا أنتم قيدتم ضعفتم شنو؟ سلطنة المولى تبارك. الله سلطان ولا لا؟ سلطان على كل شيء، واضح إن شاء الله. وجعلوا إنسانة واقعا. فمن هنا راح يصير واقعا القدرية والمفوضية راح يصيرون بعضهم يتهم الله عز وجل بالظلم والبعض الآخر يتهم الله تبارك وتعالى بمن بضيق قدرته. فإذا هذه النقطتين يمكن أن نستفيدها من مجموعة هذه الروايات. هذا بحث. البحث الآخر وهو من أهم المباحث فقد بل المبحث الكلامي. هاي نقطة هواي مهمة أخوان هنلتفت إليها. نظرية الجبر ونظرية التفويض إذا أردنا أن نبحثها من جهة البحث الكلامي فقط ممكن نصل إلى هاي النتيجة غير همار. لكن إذا أضفنا واستعانينا بالبحث الفلسفي لإثبات معتقدنا لا فقط في التوقف على البحث الكلامي راح نخلص من هذه القضية، قضية الجبر والتفويض. فهذه نقطة مهمة وهي أن مسألة البحث الكلامي هل هي أو بالأحرى أن علم الكلام كل الذي وصل إليه هو أنه أثبت لنا أن هناك فاعل، أن هناك فاعل، لكن هذا الفاعل من؟ المجبر إيش قالوا الفاعل هو من؟ الله عز وجل. المفوض إيش قالوا الفاعل هو من؟ الإنسان. هنا توقفوا. ليش ذهبوا إلى أن الفاعل هو الله عز وجل حتى لا نضيق سلطنة الله؟ ليش ذهبوا المفوض إلى أن الفاعل هو الإنسان حتى نخلص من اتهام المولى تبارك وتعالى بأنه ظالمون؟ هذا هو مقدار وبحث العلم الكلام. لكن نحتاج خطوة أخرى وهذا البحث فيها يكون بحثا فلسفيا لا كلاميا، لا فقط أن نبحث على الفاعل من هو، من هو، هو الله عز وجل أو أن الفاعل هو الإنسان. لابد وأن نتقدم خطوة. يعني علم الكلام ثبت لنا هناك فاعل لكن الفاعل منه اختلفوا، هل هو الإنسان أم هو هل هو الله تبارك وتعالى؟ نعم نقول في البحث الكلامي يثبت لنا يوجد هناك فاعل، لكن هذا الفاعل هل فعل هذا الفعل باختياره أو إنه فعل هذا الفعل خارج عن اختياره؟ يعني مثلا النار محرقة لو مو محرقة؟ الإحراق فعل لمن؟
للنار.
للنار. لكن هذا الفعل الإحراق للنار باختيار النار أو بعدم اختيارها؟ باختيارها. النار باختيارها تعطي الحرارة؟ أبدا مولانا، شلون باختيارها؟
بس ما تنفك النار عن
ذاتياتها.
شلون ما تنفك؟ بدون نار ماكو إحراق.
صح،
ماكو حرارة.
صح، أكو فعل صدر من النار، إحنا متفقين.
نعم
الفعل صدر من النار لكن باختيارها؟
لا مختار.
لا خلي نقول باختيارها، المختار إن شاء فعل وإن لم يشأ
لم يفعل.
النار
مختارة؟ لا
مختارة. الشمس مختارة في أن تخرج من المشرق وتغيب في المغرب يجي يوم ما تطلع. فإذا المبحث الكلامي يثبت لنا أن هناك فاعل، الله فاعل والإنسان شبي فاعل، لكن هذا الفعل فعل الإنسان فعل اختياري لو فعل غير اختياري. هنا يتوقف علم الكلام. راح ننتقل إلى بحث آخر نسميه بحث فلسفي يبين لنا المطلب بشكل آخر. شو يقول البحث الفلسفي؟ يقول احنا المدار مو مدار على وجود الفعل أو ليس أو عدم وجوده، وإذا وجد الفعل ليس المدار على أن هذا الفعل هو فعل زيد أو فعل عمرو، فعل الإنسان أو فعل الله تبارك وتعالى، وإنما بعد هاتين الخطوتين عندنا وقت بعد هاتين الخطوتين لابد أن ننتقل إلى أن هذا الفعل صدر أو لم يصدر. إذا صدر هل هو فعل الله أو فعل الإنسان؟ إذا قلنا بأنه فعل الله فقط، أو إذا قلنا بأنه فعل الإنسان فقط، أو إذا قلنا بأنه فعل لله تبارك وتعالى وفعل للإنسان أيضا. هذه النظرية الثالثة. هذا الفعل فعل اختياري أو غير اختياري؟ تشوف البحث الفلسفي وين جاي. البحث الكلامي شو يقول؟ يقول يوجد عندنا فعل وهذا الفعل البعض نسبه إلى الإنسان والبعض الآخر عفوا نسبه علما
إلى الله،
إلى الله تبارك وتعالى. بالنتيجة أكو فعل لكن اختلف في النسبة، ومن نسبه إلى الله صار يعترض على من نسبه إلى الإنسان، ومن نسبه إلى الإنسان صار يعترض على من نسبه إلى الله. البعض يتهم الله عز وجل بالظلم، والبعض الآخر يضيق من سلطنة الله تبارك وتعالى. يأتي البحث الفلسفي يقول أن هناك خطوة ثالثة لا بد وأن نصل إليه بعد أن نثبت أن هناك ماذا فعل، وبعد أن نثبت أن هذا الفعل إما للإنسان أو لله تبارك وتعالى أو لله وللإنسان، نقول هذا الفعل باختيار أو من دون اختيار. فمن هنا جاء البحث الفلسفي قال الفعل مشترك بين الله وبين الإنسان. يصير مشترك بين الله وبين الإنسان؟
يصير
فاعلين على فعل واحد؟
لا، بس هو أخو شبكة يعني ازدواج بالموضوع.
جيد جدا. من ناش قالوا شلون ازدواج؟ مو الفعل لو فعل الله
لو ازدواج، عفوا يعني مشترك.
ايش قال هذا فعل مشترك بين الاثنين. شنو وجه الاشتراك فلسفيا ها مو كلاميا؟ بعد الكلام قال اكو فعل لله خلاص، الاخر قال فعل المن للانسان، انتهت القضيه. اذا الفعل الذي تقولون به فعل من؟ قال فعل الاثنين معا. شلون فعل الاثنين؟ بمعنى ان الانسان فاعل وان الله تبارك وتعالى فاعل.
الله عز وجل المقدر على الفعل بعد
وقته. قال الله تبارك وتعالى الفعل صدر من الإنسان، قتل اليتيم الفعل صدر من الإنسان وهو المسح على رأس اليتيم، الفعل صدر من الإنسان بذب باستخدام هاي السكين. يقول نجيبها للسكين، السكين مثال، السكين مثال، السكين هي الذابحة لهذا الشيء. لو الإنسان هو الذي استعمل السكين في الذبح،
الإنسان
طبعا السكين هم تختلف هذا المثال من باب التقريب، وإلا هو ما يمكن أن نستفيد من عنده. ليش؟ لأن السكين مجبرة في فعلها أو مخيرة. إحنا نريد أكو فعل للإنسان باختياره وأكو فعل لله عز وجل باختياره. هاي خطوة هواي كنا نهتم بها، واضح عشان؟ إذن عدنا هناك فعل، شوف الأمر بين الأمرين، هناك فعل وهذا الفعل منسوب لمن؟ إلى الإنسان باختياره، ومنسوب إلى الله تبارك وتعالى باختياره. ولا يوجد أحد من هذان الفاعلان يفعلان بماذا؟ يفعلان من دون اختيار، مجبران أبدا أبدا. بس يصير واحد معدهم مجبر صار فعل الثاني.
القتل،
القتل هو أمثلة هواية كثيرة، أمثلة هواية كثيرة، بس احنا نريد نبين حتى بعد ذلك نقيم الأدلة. إيش قالوا؟ قالوا بأن الله تبارك وتعالى هو الفاعل والإنسان هو الفاعل. الإنسان هو الذي قام بواسطة يديه ورجليه بالإتيان بذلك الفعل حسب نوع الفعل. طبعا أكو فعل يحتاج إلى اليد، أكو فعل يحتاج إلى يد ورجل، أكو فعل يحتاج إلى لسان، أكو فعل يحتاج إلى عينين، صح لو مصحيح؟ الله تبارك وتعالى عفوا الإنسان، الإنسان هو الذي فعل ذلك الفعل وبمحض إرادته، والفعل صادر منه، وأيضا فاعل ذلك الفعل هو الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان فاعل مباشر والله عز وجل فاعل غير مباشر. شلون الله فاعل غير مباشر؟ باعتبار أن الإنسان بمحض إرادته واختياره فعل ذلك الفعل مباشرة بيديه ورجليه وجميع جوارح بدنه وجميع الإمكانات التي هي عند الإنسان، والله عز وجل هو الذي أعطاه هذه الإمكانات، هو الذي أعطاه القوة، هو الذي أعطاه العضلات، هو الذي أعطاه العينين واليدين واللسان والشفتين حتى يفعل بهما، حتى يفعل. فإذا الفعل هو منسوب إلى الإنسان باختياره لكن بالمباشر، ومنسوب إلى الله تبارك وتعالى لكن بغير مباشر. توضيح أكثر لهذا المطلب إن شاء الله في الدرس القادم يأتي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.